أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. في البداية أقول أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتي نساء العالمين وأمي الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الرواية الأولى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، كما وأسأله تعالى أن يثبتنا على ولايتها والبراءة من أعدائها ومبغضيها وظالميها ومغتصبي حقها، إنه سميع مجيب فعال لما يريد إن شاء الله تعالى. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث دفن الميت. بعد الانتهاء من تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، يأتي الدور أخيرا على الدفن، وهو آخر مراحل تجهيز الميت. ودفن الميت، دفن الميت واجب على الوصي، فإن لم يكن هناك وصي للميت فإن دفن الميت يكون واجبا على ولي الميت. فإن فقد ولي الميت أو امتنع عن دفن الميت مباشرة وتسبيبا، فهنا في هذه الحالة يكون دفن الميت واجبا كفائيا على جميع المسلمين. فإن تصدى له من به الكفاية من المسلمين فإنه يسقط عن الباقين، وإن لم يتصدى لدفن الميت أحد من المسلمين فإنهم كلهم مأثومين. وهذا الأمر بيناه وقررناه كرارا ومرارا. لذلك يقول المصنف: يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه، من بحكم المسلم أطفال المسلمين ومجانين المسلمين. ووجوبه يعني وجوب الدفن كوجوب التغسيل، وقد مر في المسألة 90. وهذا التفصيل الذي بينته في بداية الدرس هو مقصود المصنف من ووجوبه كوجوب التغسيل، وقد مر في المسألة 90. هذا واضح إن شاء الله تعالى مما تبين سابقا. الآن سوف نتحدث عن كيفية دفن الميت. وكيفية دفن الميت هي أن نقوم بوضع الميت في حفرة بالأرض على كتفه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. أعيد: كيفية دفن الميت هي أن نقوم بوضع الميت في حفرة بالأرض على كتفه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. ولكن هذه الحفرة التي يوضع فيها الميت لغرض دفنه يشترط فيها أمران. هذه الحفرة التي يوضع فيها الميت لغرض دفنه يشترط فيها أمران غاية في الأهمية. الأمر الأول أن يؤمن فيها على جسد الميت من السبع، أن يؤمن فيها على جسد الميت من السبع. يعني هذه الحفرة التي يوضع فيها الميت لغرض دفنه يجب أن تكون عميقة إلى درجة أن السباع لا تستطيع إخراج الميت منها بسبب عمقها. أعيد، هذه الحفرة التي يوضع فيها الميت لغرض دفنه يجب أن تكون عميقة إلى درجة أن السباع لا تستطيع إخراج الميت منها بسبب عمقها. يعني هذه السباع كالكلاب مثلا لا تستطيع أن تستخرج الميت من الحفرة التي وضع فيها بسبب عمق هذه الحفرة، بسبب عمق هذه الحفرة. فالأمر الأول، الأمر الأول الذي نشترطه في هذه الحفرة التي يوضع فيها الميت لغرض دفنه أن يؤمن فيها على جسد الميت من السباع، أن يؤمن فيها على جسد الميت من السباع. يعني هذه السباع لا تستطيع أن تستخرج الميت من الحفرة التي وضع فيها بسبب عمق هذه الحفرة، بسبب عمق هذه الحفرة. أما الأمر الثاني الذي نشترطه في الحفرة التي يدفن فيها الميت هو أنه يجب أن تكون هذه الحفرة عميقة إلى درجة أن رائحة الميت لا تخرج منها وتؤذي الناس. يجب أن تكون هذه الحفرة عميقة إلى درجة أن رائحة الميت لا تخرج منها وتؤذي الناس. فرائحة الميت، رائحة الميت لابد أن لا تخرج من الحفرة التي وضع فيها، رائحة الميت لابد أن لا تخرج من الحفرة التي وضع فيها الميت ودفن بسبب عمق هذه الحفرة. فإذا خرجت رائحة الميت من الحفرة التي دفن فيها فإن هذا دليل على أن هذه الحفرة ليست بعميقة. إذا خرجت رائحة الميت من الحفرة التي دفن فيها فإن هذا دليل على أن هذه الحفرة ليست عميقة بما يكفي، ليست عميقة بما يكفي، ولا يؤمن فيها على الميت من السباع، ولا يؤمن فيها على الميت من السباع. السباع كما تعلمون هي الحيوانات التي لها ناب، كل حيوان له ناب يعد من الحيوانات التي تسمى بالسباع، فهذا هو مقصودنا من السباع. الآن الآن لعل سائلا يسأل، الآن لعل سائلا يسأل ويقول: هل يكفي في دفن الميت أن أقوم بوضع الميت على سطح الأرض وأبني فوقه بناء؟ أعيد: هل يكفي في دفن الميت أن أقوم بوضع الميت على سطح الأرض وأبني فوقه بناء يمنع وصول السباع إليه ويمنع خروج رائحة الميت إلى الناس فلا تؤذيهم؟ هل يكفي ذلك أم لا؟ شخص يقول: هل يكفي في دفن الميت أن أقوم بوضع الميت على سطح الأرض وأبني فوقه بناء يمنع وصول السباع إليه ويمنع خروج رائحة الميت إلى الناس فلا تؤذيهم؟ هل يكفي ذلك أم لا؟ نقول: لا يكفي ذلك، لأن هذا العمل وهذا الفعل لا يصدق عليه دفن عرفا. هذا العمل وهذا الفعل لا يصدق عليه دفن عرفا، يعني من يرى هذا البناء الموجود فيه الميت يقول أن الميت غير مدفون، الميت غير مدفون، وإنما موضوع على سطح الأرض ومبني عليه بناء، يعني هذا لا يسمى دفن، هذا لا يصدق عليه دفن، لا يسمى دفن، لذلك لا يكفي. ولعل سائلا آخر يسأل ويقول: هل يكفي في دفن الميت أن أقوم بوضع الميت في تابوت؟ هل يكفي في دفن الميت أن أقوم بوضع الميت في تابوت وأقوم بإغلاق هذا التابوت وأضعه في مكان معين ولا تصل فيه السباع إلى الميت، ولا تصل فيه السباع إلى الميت ولا تخرج رائحته منه إلى الناس فلا تؤذيهم؟ أعيد: شخص يقول: هل يكفي في دفن الميت أن أقوم بوضع الميت في تابوت وأقوم بإغلاق هذا التابوت وأضعه في مكان معين ولا تصل فيه السباع إلى الميت ولا تخرج رائحة الميت منه إلى الناس فلا تؤذيهم، هل يكفي ذلك أم لا؟ الجواب هنا هو نفس الجواب عن السؤال الأول: لا يكفي ذلك، لأن هذا العمل وهذا الفعل لا يصدق عليه دفن عرفا، لا يسمى دفن عرفا، وإنما الواجب ما بيناه مسبقا، الواجب ما بيناه مسبقا، وهو أن نقوم بوضع الميت في حفرة بالأرض على كتفه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. لذلك يقول المصنف: دفن الميت، هذه العبارة قرأناها التي في البداية، يقول: وكيفية الدفن أن يوارى يعني أن يخفى في حفرة أو في حفيرة في الأرض، يعني أن يخفى الميت في حفيرة في الأرض فلا يجزي البناء عليه كما قلنا، ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، مع القدرة على إخفاء الميت في جوف الأرض، في داخل الأرض، وتكفي في مواراته في إخفاء الميت في جوف الأرض في الحفيرة بحيث هذه الشروط، الشروط المعتبرة في الحفرة التي يوضع فيها الميت لغرض دفنه، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع، هذا الشرط الأول، وإيذاء رائحته للناس، هذا الشرط الثاني. ويجب أن يوضع يعني الميت في قبره على طرفه الأيمن، على كتفه الأيمن، موجها وجهه إلى القبلة، موجها وجهه إلى القبلة. هذه كيفية دفن الميت، واضح إن شاء الله؟ جيد. ننتقل الآن إلى المسألة 14 بعد 100، والمصنف يقول، المصنف يقول في هذه المسألة أنه إذا وجدنا شيئا من أجزاء الميت، إذا وجدنا شيئا من أجزاء الميت بعد الانتهاء من دفنه، إذا وجدنا شيئا من أجزاء الميت بعد الانتهاء من دفنه، فإنه يجب علينا أن نقوم بدفن ما وجدناه أيضا، فإنه يجب علينا أن نقوم بدفن ما وجدناه أيضا، يعني بعبارة أخرى أوضح، بعبارة أخرى أوضح، إذا ميت قمنا بدفنه، إذا ميت قمنا بدفنه وانتهينا من ذلك، لكن بعد أن قمنا بدفنه وانتهينا من ذلك وجدنا شيئا من أجزاء الميت، يعني وجدنا شيئا من أعضاء الميت، إذا ميت قمنا بدفنه وانتهينا من ذلك، لكن بعد أن قمنا بدفنه وانتهينا من ذلك وجدنا شيئا من أجزاء الميت، وجدنا شيئا من أجزاء الميت، يعني وجدنا شيئا من أعضاء الميت لم نقم بدفنه، وجدنا شيئا من أجزاء الميت لم نقم بدفنه. الآن في هذه الحالة يجب علينا أن نقوم بدفن هذا الشيء الذي وجدناه من أجزاء الميت، في هذه الحالة يجب علينا أن نقوم بدفن هذا الشيء الذي وجدناه من أجزاء الميت، لكن، وهذه العبارة مهمة جدا، لكن لا يجوز نبش القبر الذي قمنا بدفن الميت فيه أولا، لا يجوز نبش القبر الذي قمنا بدفن الميت فيه أولا، وإنما يجب علينا أن نقوم بدفن هذا الشيء الذي وجدناه من أجزاء الميت في مكان آخر. إيه نعم، نقوم بدفنه لوحده. الآن أمثل بمثال حتى تكون الصورة واضحة جدا، يعني مثلا إذا إنسان قتل بسبب انفجار عبوة ناسفة، إنسان قتل بسبب انفجار عبوة ناسفة وتقطعت أجزاؤه، تقطعت أجزاؤه. ونحن قمنا بدفن ما وجدناه من أجزاء هذا الإنسان، ونحن قمنا بدفن ما وجدناه من أجزائه. لكن بعد إتمام الدفن، بعد الانتهاء من الدفن، وجدنا رجله أو يده أو سنه أو غير ذلك. فهنا في هذا الفرض يجب علينا أن نقوم بدفن ما وجدناه من أجزاء الميت، لكن لا يجوز نبش القبر الذي قمنا بدفن الميت فيه لغرض دفن ما وجدناه معه. أعيد، لكن لا يجوز نبش القبر الذي قمنا بدفن الميت فيه لغرض دفن ما وجدناه معه، وإنما يجب أن نقوم بدفن ما وجدناه من أجزاء الميت في مكان آخر، في مكان لوحده. لذلك يقول المصنف: يجب دفن الجزء المبان من الميت. المبان يعني المقطوع، المبان يعني المقطوع، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً، حتى الظفر على الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه. يعني يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة: إذا وجدنا شيئا من أجزاء الميت، إذا وجدنا شيئا من أجزاء الميت قبل دفنه، يعني وجدنا يده مثلا أو شعره أو ظفره أو سنه أو غير ذلك، إذا وجدنا شيئا من أجزاء الميت قبل أن نقوم بدفنه، فهنا يجب علينا وضع هذه الأجزاء التي وجدناها مع الميت، في الكفن، ونقوم بدفن الميت. لذلك يقول: نعم، لو عثر عليها، يعني هذه الأجزاء المبانة، لو عثر عليها قبل دفن الميت يجب جعلها في كفنه. واضح إن شاء الله؟ سؤال الأخت دلال سيأتي تفصيله في المسألة 21 بعد 100 إن شاء الله تعالى. أما سؤال الأخ ثائر يقول: نعم، هذا الحكم، حكم وجوب الدفن، ينطبق على الحي والميت، لكن الحي يختلف في هذه الأمور التي لا تحلها الحياة، كالسن والشعر والظفر، هذه لا يجب عليه دفنها. أما الأمور التي تحلها الحياة إذا قطعت من بدنه فإنه يجب عليه دفنها، كما إذا قطعت يد الحي أو رجله أو غير ذلك من الأمور التي تحلها الحياة، فهنا يجب عليه دفنها. واضح؟ لا نخرجها. مثلا شخص قطعت يده في حال حياته وقمنا بدفنها، وبعد فترة من الزمن مات هذا الشخص نقوم بدفنه ولا نخرج اليد التي دفنت قبله، تلك لها قبر مستقل وهو له قبر مستقل، لا نقوم بإخراجها ولا نبش المكان التي دفنت فيه. جيد، وأنتم كذلك. المسألة 15 بعد 100 تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. وأسألكم الدعاء جميعا، خصوصا في هذه الليالي الحزينة. بارك الله بكم.